السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، أن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ما زلنا مع معاني مستوحاة من قول الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنقف النهاردة مع أمر يستهونه كثير من الناس، وهو عند الله من العظائم بل من الكبائر: الغيبة. ودي مسألة يقع فيها كثير جدا من الناس. معنى الغيبة، الغيبة زي ما قال أهل العلم: ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه. ذكرك أخاك بما يكرهه وهو فيه، إنك تذكر شيء قبيح أو شيء خبيث في أحد. أنت كذبت؟ لا، لم تكذب، هو فعلا كذب، لكن هذا الذي ذكرته رغم أنه فيه فهو يسوءه، ولم تذكره لمصلحة شرعية. يعني إذا كان في باب شهادة، أن تشهد بالحق، أو أنك سئلت عن خلق فيه سؤال، مثلا رجل رايح يتقدم لأحد أو شيء، فسئلت عن خلق فيه، أو في الشهادة زي ما قلت لك أمام المحاكم، أو في رفع مظلمة أمام قاضي، أو في الجرح والتعديل، في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، أو على سبيل الوصف هو كنيته كده، فلان القصير أو فلان الأعمش، زي العالم اسمه الأعمش، أو إن فلان الأعرج، هو صفته كده، صفته كده، ما بيضايقش من الكلام ده. فلا، دي مسائل أخرى. لكن أن تذكره بما يكره، بما يكره وهو فيه، دي اسمها غيبة. غيبة جاية من باب الغيبة، ومن باب الغيبة أي الخفاء، اختفاء الشيء وغيابه، فهي اسمها غيبة. غيبة ليه؟ لأنها تقال في غيبة صاحبها، ما بتقالش قدامه. هذه الغيبة جعلت من الكبائر. تخيل أنك مجرد، شوف الإسلام قد إيه يحافظ على شعور الإنسان المسلم، يحافظ على كرامة الإنسان المسلم، ألا يذكر بما يكره في غيبته حتى وإن كان فيه. لأن هو كما قال عبد الله بن عمر: ذكرك أخاك الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. لذلك العلماء حطوا ثلاث حاجات، قال: الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه، والبهتان، ذكرك أخاك بما يكره وهو ليس فيه، ده كذب، ده مضاعفة، ده شديدة بقى، ده أشد. ثم الثالثة السب، ذكرك أخاك بما يكره في وجهه، تسبه في وجهه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قد إيه وضح في آية استبشاع هذا المعنى: عندما يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سبحان الله، شوف: ولا يغتب بعضكم بعضا، ده أمر صريح، نهي عن الغيبة. ثم يبين صورة في منتهى السوء، في منتهى القبح والإشمئزاز عند أصحاب النفوس السوية لمعنى الغيبة. فتخيل المعنى القرآني ده وعيش معاه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ إن إنسان بيأكل لحم إنسان ميتا، ميت يعني يا ليته حي، وإن كان ده حي لا يقبل، أن تأكل لحم إنسان حي ده لا يقبل، فما بالك إذا أكلت لحم إنسان ميت بدمه بقى، بأمعائه، بمصر. شوف تخيل استبشاع الموقف. فكرهتموه، هل يوجد إنسان سوي الفطرة سوي النفس لا يكره أن يأكل لحم إنسان ميت؟ لا طبعا، كل الناس يكره ذلك، الأسوياء طبعا. لا يمكن إن هذه الصورة صورة مستبشعة. تخيل إن ربنا جعل الغيبة كأنك تأكل لحم أخيك المسلم ميتا، سماها دي غيبة، سماها، شوف شبهها بإيه، أنك تأكل لحم أخيك ميتا. طبعا الإنسان يعاف هذا الأمر، فالغيبة ده شيء فظيع يستهونه كثير من الناس. في الحديث فيما رأى أبو داود من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة دخلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند عائشة، في حجرة عائشة، طبعا عائشة موجودة، فلما خرجت المرأة أشارت عائشة بيدها هكذا، يعني كأنها بتقول للنبي بص دي قصيرة. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني غلبت عليه. شوف البحر، شوف ماء البحر قد ايه، ان الكلمة دي اثرها عند الله، عقوبتها عند الله، معناها عند الله يساوي كأن ماءها يغمر ماء البحر. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ده كلمة، مش كلمة بقى قالتها عائشة، دي إشارة، دي إيماءة. فما بالك بمن يتكلم بأعمال اللسان التي لا تنتهي. لذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو الفم، وما بين فخذيه اللي هو الفرج، أضمن له الجنة. بس تضمن هذا، يعني تمسك هذا وتمسك هذا، أضمن له الجنة. وفي حديث بما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ يعني هو الكلام ده بحساب كده؟ سيدنا معاذ برضه بيحسبه هينا، يعني نفس القضية اللي احنا كنا واقعين فيها. بس الفرق بين سيدنا معاذ وبيننا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وضح لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه القضية التزم. احنا بقى شوف كم سمعنا وكم خالفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك بلساني، وقال: أمسك عليك هذا. فقال: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في النار، في رواية أخرى، إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم، حصاد الهشيم. لذلك الإنسان كثيرا أو مثلا دائما يعض ماله، يعض أملاكه، لكن عمرك شفت حد يعض كلماته؟ يعني يقدر يقول النهاردة قال كم كلمة، وكم كلمة منهم في مرضاة الله، وكم كلمة منهم في معصيته، في معصية الله كم كلمة تقرب إلى الجنة وكم كلمة تقرب إلى النار؟ هل الإنسان يحسب هذا حسابا جيدا؟ كم كلمة قلتها في غيبة الناس؟ إنك ممكن يعني تمزح عند أحد، تمزح مش في دماغك، أو تذكر أخاك بما يكره لتضحك الناس. سيبك من كونك بقى بتنافق أو بتمالي أو بتدلس أو لا، ده أنت بس لتضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يأبه لها ليضحك بها جلساءه فتبلغ من سخط الله أن تهوي به في النار 70 خريفا. 70 سنة كلمة واحدة تهوي به في النار 70 خريفا. لذلك قضية الكلام دي قضية عظيمة، والغيبة شكل من أشكال زلات اللسان التي يعني وضعها الإمام ابن حجر في مصاف الكبائر، في مصاف الكبائر، لأن ربنا لما شبهها بعمل من الكبائر عظيم، أن تأكل لحم أخيك ميتا. تخيل أكل ميتة، وهذه الميتة هي لحم امرئ مسلم، دي مش من الكبائر؟ أمال إيه من الكبائر؟ فلذلك تجد بقى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يعمل شيء عجيب جدا. وأبو بكر هذا عملاق معلم، فكان سيدنا أبو بكر الصديق يضع حصاة في فمه. هذه الحصاة كان الناس تتعجب لما تضع هذه الحصاة تحت لسانه كده، فيقول اتقي بها النار. كيف تتقي بها النار؟ قال إذا هممت بالكلمة منعتني الحصاة في فمي. الحصاة اللي في فمي دي طبعا ما خليش أتكلم بسرعة، فأفكر مليا أإلى النار أم إلى الجنة؟ كلمة دي تودي بجهنم ولا تودي الجنة؟ فلا أقول إلا ما يرضي ربي. شوف سبحان الله قد إيه المسألة عند سيدنا أبو بكر عظيمة. وكان يمسك بلسانه سيدنا أبو بكر ده، ويقول والله لا أعلم شيئا أحق بطول حبس منك، يعني من اللسان ده، إن ده أهم شيء إن يحبس. طبعا احنا النهاردة من أكثر الأشياء إطلاقا في حياتنا ألسنتنا، لكن هذه الألسنة متخيل إن هذا اللسان العضو الصغير ده ممكن يكون سبيلك إلى جهنم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا مشغولة بذكره، دائمة في طاعته، وأن يجعل كلامنا في مرضاته لا في سخطه. آمين آمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.